الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام بنا إلى الشبهة الأولى، تحدثنا عنها في الدرس السابق، واليوم نحاول أنه نكمل ما بدأنا به معها. كان محل الشبهة الأولى أنه أنتم قلتم أنه بعد أن أثبتتم العدل للحق سبحانه وتعالى، كيف تتلائم هذه الفروق والاختلافات اللي موجودة في الكون مع مسألة العدل الإلهي؟ الاختلافات والفروقات اللي نراها في الكون ظاهرة قد لا تتلائم مع العدل الإلهي، لأن هذا المستشكل يفهم من العدل الإلهي أنه المفروض أن توجد الموجودات بصورة متساوية، بكيفية متساوية، بشكل متساوي. أجبنا فيما سبق أنه عالم التكوين والخلقة اللي الله تعالى خلق بها الكون، خلقه بكيفية معينة. هل الكيفية، هذا النظام الذي وجد به هذا الكون، هذا له لوازم ذاتية؟ من ضمن اللوازم الذاتية مسألة الاختلافات بين الموجودات. قلنا هذا لازم ذاتي لنظام الخلقة، ليس شيئا جديدا، ليس شيئا مضافا عن نظام الخلقة. وقلنا أنه أكو فهم خاطئ في مسألة الخلقة، أنه يفترضون أن الله تعالى يخلق شيئا شيئا. بينا في الدرس السابق، قلنا لا، هذا التوهم خاطئ، وكيفية الخلقة كيف تكون. وبالتالي أنه كما أن الله تعالى ما يخلق الأربعة والزوجية بعد ذلك يخلق إليه، لا، ومجرد خلق الأربعة هو هذا الزوجية لازم ذاتي للأربعة، كذلك هذا النظام الكون عندما أوجده الله تعالى لوازمه الذاتية هذه. ففرض نظام كون ما به هاي اللوازم الذاتية، هذا خلاف الفرض، هذا فرض خاطئ. إن كأنه تقول أوجد لي أربعة مو هي زوجون، الزوج هو أمر انتزاعي منتزع من الأربعة، من وجود الأربعة. فبالتالي على تعبير الأخند صاحب الكفاية يقول الله تعالى لم يجعله بالجعل التأليفي التركيبي، يعني ما خلق أربعة ثم زوجية، مو خلقين ذني، هو خلق واحد جعل بسيط، هو خلق الأربعة وأحنا ننتزع من عدد الزوجي. فهو الله تعالى خلق هذا النظام مال الكون. قلنا في الدرس السابق أنه هو كأن المستشكل فهم أنه الله تعالى وجد الكون وبعدين أوجد النظام مالت. قلنا لا، بوجود واحد، بإيجاد واحد، هم الكون أم من النظام مالته، نحن ننتزع من هذا الكون ومن طريقة الخلق مالته اللي نسميه نظام، هذا منتزع من كيفية الخلق مال الكون. الله تعالى ما أوجد إيجادين، يعني هو أوجد هذا الكون بهاي الكيفية بهاي الخصائص، نحن ننتزع من الكيفية مال الخلق، من الطبيعة مال الخلق، من الأمور اللي سارية في هذا الخلق تحكمه، ننتزع شيء اسمه نظام، الكيفية نسميها النظام مالتهم. فلذلك هذا الفرض فرض خاطئ، هذه أولا. أو بعبارة أخرى نعبر عنه هيجي، أنه هاي الفروقات والاختلافات ما دام منشأها النظام، والنظام لازم للخلق، فلا بد أن توجد هاي الاختلافات، هاي لوازم ذاتية. فالفرض عدم هذا فرض خاطئ، لأنه ما فرض عالم مادة ما راح يكون عالم مادة. أنت فارض عالم مادة لوازمه أن توجد باختلافات، ما دام لوازمه أن توجد باختلافات، ففرض عدم الاختلاف هذا فرض خاطئ. هذا من جهة. من جهة ثانية، احنا لو تلمسنا الحكمة الموجودة في هذه الاختلافات لوجدنا فيها حكم كبير، حكم كبير هذه الاختلافات. افترضوا الله تعالى أوجد الإنسان، هذا الموجودات فقط رجال، مثلا البشر رجال فقط، راح يوجد جنس بشر؟ لو راح ينقرض بهذا النظام الموجود، راح ينقرض جنس البشر، لم يوجد حيوانات، لم يوجد نباتات، على ما يتغذى الإنسان؟ وجود هاي النباتات، هاي الأنواع المختلفة بين هاي النباتات من هذه الحيوانات، هذا همين ينطي جمال للخلقة، هذه المناظر الخلابة، هذه العلاقات الموجودة بين الكائنات، هذا نتيجة الاختلاف بين هاي الكائنات، عدم الملل اللي يصيب الإنسان نتيجة الاختلاف. احنا نتلمس الحكمة جاي ولا الجواب أجبناه؟ قلنا أن هاي لوازم الخلقة، لوازم النظام مال الكون. لكن احنا لما نتلمس هذه الحكمه نجد ان لها حكمه كبيره على الاختلافات الموجوده يعني. زين، ولو وجدت بصفه واحده لما وجدت هذه المنافع الكبيره المترتبه عليها. هاي من جهه. من جهه ثانيه قلنا انه اكو فرق همين خاطئ، انه بعد احنا ما دام قلنا ان هذه الاختلافات منشأها النظام الموجود في الكون ومنشأها القوانين الحاكمه في الكون، العليه المعلوليه الموجوده في الكون، بعد نقول موجوده لازم وبالجعل البسيط قلنا نحن ننتزع هذا النظام. فبعد ما دام هيك المساله، إذن المسألة مو كما يتصور المتصور عنه، بعد هو هذا النظام يقتضي هذه الاختلافات. زين، فعلا قلت خو هذه الاختلافات اللي يقتضيها النظام نتيجة هسه قل الاختلاف في الاستعدادات أو غير شيء، وقد يسأل سائل يقول هو من اللي أوجد الاستعداد؟ وبالتالي هو الله تعالى أوجد الاستعداد الموجودات، لما لم يوجدها باستعداد واحد؟ هذا هم من قلنا أنه هذا هم خطأ، خطأ من جهتين، من جهة أنه هو يتصور أنه الاستعداد شيء والإنسان ورتبة الوجودية شيء آخر، شلون أمين يتصور الكون والنظام شيء آخر؟ والله تعالى أوجد الإنسان، أوجد الموجودات برتبها الاستعدادية، يعني نحن ننتزع رتبة الاستعدادية الموجود، كان الاستعداد أن يكون بشرا ذاك، أن يكون حجرا ذاك، هذا بإيجاد واحد. قلنا فيما سبق أنه نظام الكون والخلق مو به الكيفية هذه اللي يصور المتصور أنه شيئا شيئا، لا، هاي من جهة. من جهة ثانية هو قبل الإيجاد ماكو موجودات حتى تستلزم أن يعطيها الله تعالى شيء، وكانت شيء وهي تستحق استعداد حتى الله تعالى انطى هذا استعداد شيء وذاك استعداد شيء وهذا استعداد شيء، حتى نقول من انطى استعداد افترض لو تنزلنا فرضا أنه قلنا أنه الاستعداد رتبة 100 فانطى الواحد 50 الواحد 20، انت تقول هذا ليش اطى 50 ذاك ليش اطى 100؟ وكل تفضل منه سبحانه وتعالى، عطاء الله تعالى. حتى لو سلمنا أكو استعدادات متفاوتة، وسلمنا ما قلتم أنه الاستعدادات بعدين شيء أعطي للموجودات، هو كانت الموجودات شيء حتى تقتضي استعداد معين، والله عود ليش ما أنطاها هذا الاستعداد؟ كانت شيئا ولم تكن شيئا، فإذا لم تكن شيئا ليس لها حق، فإذا لم يكن لها حق بعد راح يوصف الله تعالى بالظلم حاشا له. العدل أعطى كل ذي حق حقه، بعد راح يوصف الله تعالى بالظلم؟ ما ممكن أن يوصف بالظلم، لأنه ليس لأحد حق على الله تعالى أن يعطيه شيئا حتى الله تعالى سلب من عنده، ونجي نسولف أنه هذا خلاف العدل. وشنو العدل إذا فسرتموا أعطى الشيء إيصال كل ذي حق حقه، أعطى الحق إلى مستحقه، فليس لأحد حق على الله حتى أنه لازم ينطي الله تعالى استعداد بكيفية أخرى تختلف عنه، كل عطاءاته تفضل. فهذا المعنى بعد ما متصور في حق الله تعالى أن الله تعالى سيكون غير عادل، هذا ما ممكن، لأنه ليس لأحد حق على الله تعالى حتى بعدين الله تعالى عود أخذ الحق مالته. هذا واضح الكلام؟ زين؟ غير هو فسرنا العدل شنو؟ أعطى الحق حقه، مو هذا المعنى الأخص، معنى الخاص مع العدل، أعطى للحق حقه، مو رعاية حقوق الآخرين، كنا يستلزم أن يكون أحد عنده حق، ثم بعدين أنت توصل للحق نسميه عدل، إذا أخذت الحق مالته يسمى ظلم. فكان إذا بهذا المعنى هو ليس لأحد حق على الله تعالى، بالتالي لن يوصف الله تعالى بغير العدل، ما ممكن وصف بغير، ليس لأحد حق على الله تعالى حتى نجي نقول والله عود الله تعالى ليش ما انطى هذا السبب، هو كل عطاء له تفضل، هو كل عطاء جود وكرم. هذا مثلنا له، يجي إنسان ينطي مثلا سائل ينطي فد ألف وينطي سائل ثاني 10,000، تجي تقول له ليش اعطيت لهذا ألف اعطيت لهذا، هذا خلاف العدل، ويقول هو من اللي له حق عليه، هو تفضل مني وكرم من عند اعطيت هذا ألف اعطيت ذاك. اما اذا فسرنا العدل بما يراد في الحكمه وضع الشيء في موضعه، بعد هو الله تعالى حكيم، بعد لا يوصف بظلم، هو هذا كل شيء في موضعه. زين، لذلك لا يمكن ان يوصف الله تعالى، هذه النقطه، وهاي اللي نبهنا عليها في الدرس السابق انه هذا في سلم النزول في قوس النزول، قلنا انه والله ليس لاحد انه يقول لله تعالى تعالى خلقنا ذكر واحد يقول لي خلق لي أنثى، واحد يقول لي خليني بالمرجع، وذاك يقول لي خليني ابن إمام، وهذا يقول لي خليني بالصين، وذاك خليني بالعراق. ليس لأحد الحق على الله تعالى، والله تعالى هم ما يحاسب على هذا. ليش أنت صرت ابن فلان وما صرت ابن فلان؟ ليش صار لونك كذا وصار لونك لا ما لا صار لونك كذا؟ ليش ابن كذا ليش في المنطقة كذا؟ هاي الله تعالى يحاسب عليه الإنسان، هاي محل تكليف، ليست محل التكليف. لذلك من يعبرون بعض العلماء، من يعبرون في قوس النزول أكو جبر، هذا يقولون لا يخالف حتى لو كان هناك جبر، بمعنى هذا اللي فسرنا هذا معنى الجبر.
إلى تأثير على التكليف على البيئة عن بيئة،
شنو أثر على التكليف؟ كل واحد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هاي قاعدة عامة منه سبحانه وتعالى. فما يتنافى أن يوجد في أمريكا أو في غابات الأمازون أو في النجف الأشهر، كله مكلف. لكن بعد أن تصل الحج الله تعالى ما يعذب أحد قبل أن تصل في الحج، بالتالي ماكو ظلم من هاي الجهة. حتى لو أكو جبر، أنا أقول هو الجبر هذا مخالف للحكمة الإلهية، هذا بيظلم. لا ليش؟ لأنه ليس محل للتكليف. نعم في قوس الصعود لو كان أكو جبر هذا اللي يستلزم خلاف الحكم، هذا اللي يستلزم الظلم. ليش؟ لأن الإنسان مكلف على أفعاله، فهنا لو كان مجبور وهو في سير الصعود إلى الله تعالى أي هذا يستلزم الظلم. إما في قوس النزول افترض مجبور خاش يعني ليكون مجبورا، هو مو محل تكليف. في قوس النزول أصلا أنت ما مكلف بشيء، ولا الله تعالى راح يسألك عنها. لا الجبر، الجبر الممنوع على الله تعالى منه الجبر في قوس الصعود مو في قوس النزول، لأنه في قوس النزول أنت ما مسأل عنها. أكو واحد يسأله في يوم القيامة ليش أسمر مو أبيض، ليش ابن فلان، ليش ذكر مو أنت، ليش شو اسمه موجود في الوطن كذا مو في الوطن كذا، ما مسأل عنه. بالتالي هذا حتى لو قلنا الجبر بهذا المعنى اللي يريد تسأل، حتى لو قلنا أكو مجبور أو جبر في قوس النزول بمعنى أنه هاي الخصائص وهاي الأمور وهاي الأشكال وهاي بعدين قلنا أن هاي لوازم عالم الخلق، هذا لوازم النظام الحاكم في هذا الوجود أنه سير اختلافات. فلو فرضنا هذا أن تقولون أنه فليكن الكون بلا اختلافات، نقول هذا خلاف كون عالم المادة. هاي نقطة. النقطة الأهم أنه ثبت في الفلسفة الإلهية أنه ليس في الإمكان أفضل مما كان، بمعنى أن الله تعالى أوجد النظام الوجودي بأفضل رتبة وجودية ممكن أن يوجد بها. لماذا؟ لأن فيضه سبحانه وتعالى غير محدود، لأن عطاء يده مبسوطة بالرحمة، ولأنه جواد غاية الجود. فبالتالي لو كان من الممكن أن يوجد نظام أفضل من هذا النظام لأوجده الحق تعالى، لأن فاعليته تامة ولأن عطاءه كامل سبحانه وتعالى. فلا معنى لأن يوجد نظام برتبة أقل بنظام أقل وأكون من الممكن أن يخلقه بنظام أفضل. لذلك يعبر في الفلسفة ليس في الإمكان أفضل مما كان، بمعنى أن الرتبة الوجودية لعالم الإمكان لهذا الخلق اللي خلقه الله تعالى فهذا أفضل رتبة وجودية من الممكن أن يوجده. هذا واضح زين؟ لذلك لا معنى لهذا التساؤل يعني من أساس. نطبق العبارة والرد لهذه الشبهة أن اختلاف المخلوقات في المعطيات الوجودية، المعطيات الوجودية بمعنى آثارها الوجودية، كما أن الماء أثره الوجودي افترض الأرواء، النار، الإحراق، الإنسان، هاي الأفعال اللي تصدر منه، هذا الاختلاف في الآثار الوجودية يعني ملازم لنظام الخلق وخاضع لقوانين العلية والمعلولية الحاكمة على ذلك النظام. بالتالي الاختلافات يرجعها للنظام وخاضع لقوانين الحاكمة على ذلك النظام، وافتراض تساويها افتراض ساذج لأنه لازم، افتراض افتكاك الانفكاك اللازم عن الملزوم هذا افتراض ساذج. شلون يفترض واحد انفكاك الزوجي عن الأربعة؟ افتراض ساذج يعني. ولو تأملنا جيدا في ذلك لأدركنا أن هذا الافتراض أنه عدم وجود الاختلاف بين الموجودات هذا معناه ترك الخلق، هذا مو معناه رعاية الخلق، هذا خلاف ما يريده المستشفي زين. لأنه لو كان أفراد البشر رجالا أو نساء لما تحقق التوالد والتناسل أبدا، كلامنا عن هذا النظام، ولا انقرض النوع الإنساني. ولو كانت المخلوقات جميعا من نوع الإنسان لما وجد شيئا للغذاء أو ما يوفر لها سائر متطلباتها وحاجاتها. وكذلك لو كانت جميع الحيوانات والنباتات نوعا واحدا وبلون واحد ولها صفات وخصائص واحدة. شوف جاي نتلمس الحكمة، احنا اجبنا زين، لما وجدت كل هذه الفوائد والمعطيات التي لا تحصى والمناظر الخلابة الجميلة وظهور هذا النوع أو ذاك من الظواهر بهذا الشكل أو ذاك وهذه الصفات أو تلك، خاضع للعوامل والظروف والشروط المتوفرة في مسيرة حركة المادة وتبدلها. فإن قلت وهذا النظام بالتالي هم من خاضع لله تعالى، هاي يقول ليس لأحد الحق قبل الخلق أن يفرض على الله تعالى طريقة الخلق ويأمره بأن يخلق بهذه الصورة أو تلك وفي هذا المكان أو ذاك، هذا الزمن أو ذاك، ليكون مجالا للعدل والظلم. بل قلنا أكثر من ذلك أنه ليس في الإمكان أفضل مما كان، هذه أفضل طريقة أفضل صورة ممكن أن يوجد بها الخلق. هذه فيما يتعلق في الشبهة. الشبهة الثانية يقول إذا كانت الحكمة الإلهية تقتضي أن يوجد الإنسان في هذا الوجود، فلماذا يموت الإنسان؟ إذا حكمة الله اقتضت أن يوجد الإنسان في هذا الوجود، ليش يموت؟ ليبقى حيا دائما في هذا الوجود. واضح إشكال الموت لماذا وجد في هذه النشأة؟ جوابه هو الجواب، أن هذا لوازم عالم الخلق، طبيعة عالم المادة ومن قوانين الحاكمة في عالم المادة أن الإنسان فيه والموجودات تهرب، أن الإنسان فيه يموت، أن الحيوانات فيه تموت، هذا من واحدة من أنظمة هذا العالم. ففرض عدمها هذا فرض انفكاك لازم على الملزم، وهذا خطأ. يعني الجواب هو الجواب، كأنه إحنا جاي ننطق قاعدة سيالة للإجابة عن هذه الشبهات لكن جاي نطبقها لأن أكو بها لبس وشيء من الإشكالة، أنه هو من ضمن نظام عالم المادة أن الموجودات تموت فيه، ففرض الجزم فرض هذا عدم الموت هذا فرض الانفكاك اللازم على الجزم، هذا خطأ. واضح كده زين؟ يعني جاء نفس الشبهة السابقة، لذلك أضلنا في الشبهة السابقة يعني باعتبار أنه كل أجوبة هي هذه أمور لوازم هذا عالم الخلق، ما دام لوازم عالم الخلق طبيعي السؤال عنها أي جاء لنتلمس الحكمة في الموت حتى نشوف أنه موافق للحكمة ولا، باعتبار إذا قلنا أنه موافق للحكمة بعد هذا العدل مساوي للحكمة، ليش جاي نتلمس الحكمة في هذه الأشياء؟ وقلنا العدل يساوي الحكمة زين. لا لكل عالم له نظام
يختلف
كل نشأة لها عوالمها، لكل نشأة عوالمها وقوانينها الخاصة بها، وهذه القوانين واللوازم هذه من خصائصها. قلنا بجعل بسيط أن الله شلون ابن سينا يعبر ما جعل الله تعالى المشمشية المشمشة وإنما جعل المشمشة مشمشة، كأنه بجعل بسيط هو جعلها مشمشة، فالمشمشية اللي ننتزعها من المشمشة هذه مو الله تعالى أوجد شيء وبعدين أنطال المشمشية، شلون عبر أنه الله تعالى أوجد الإنسان وبعدين أنطال ناطقية وبعدين أنطال حيوانية، لا هو بمجرد يوجده بإيجاد بسيط إنسان إحنا ننتزع منا حيوان ناطق. فلكل عالم من هذه العوالم نظام الخاص به، هذا النظام نحن ننتزعه منه يعني العقل يحلي، ليس شيئا وراء هذا العالم. حتى تجون تشكرون عودوا ليش ما يسوي نظام آخر غير هذا النظام؟ نقول هو النظام ليس شيئا مجعولا آخرا يعطى يفاض على العالم، لا هو بنفس الجعل ما له ويوجده بهاي الكيف. ها هو النظام قلنا مو إيجاديا من قبل الله، يوجد الشيء ثم ينطي نظام، حتى نقول ليش ما ينطي نظام آخر؟ نقول هذا السؤال خطأ، لأن تصوركم عن الخلق خطأ، أنتم تتصورون الله تعالى يوجد العالم ثم بعدين يختار لفد نظام معين، هذا خطأ. اي لانه هو نفس جعل الشيء هذا هو يجعله بنظامه، والله تعالى مو يوجد الشيء ثم بعدين يوجد له واكو فد 10 انظمه يقول انا خل اختار لهذا النظام تعاد وركبوا على هذا العالم، هذا خطا. هذا التصور البسيط الساذج لان نقول نظام وكذا وكذا، النظام امر عقلي ينتزع العقل.
شيء ما تستضيف في مده معينه ليش غانيه
شنو يعني؟
ليش هم من هنا في سؤال الحكمه الالهيه لازم الانسان يعيش الى مدى الحياه، مقتضى الحكمه اللي في مده طويله، ليش مو في مده معينه؟
ما فهمت السؤال.
هو زي ما شيء السؤال من حكمه
الموت.
اي حكمه
الموت
في عالم
لا مو هذا السؤال. سؤالنا انه لماذا يموت الانسان، وتقولون مقتضى الحكمه انه يوجد الانسان في هاي العوالم. هسه هو جسم اي ليش يموت؟ خليه يكون حيا، يبقى مستمر حيا. نقول هذا كلام خاطئ، لانه هذا العالم الموجود للانسان نظامه يقتضي ان يموت. بعد قلنا النظام لازم، فالسؤال خطا. فهذا مقتضيات النظام، موت الإنسان هذا من مقتضيات النظام مال هذا العالم. هسه راح نجي نترقى ثم نتصور حكم. نقول هاي جهة، جهة ثانية أنه إحنا نتلمس الحكمة. لو بقى الإنسان موجود في هذه الأرض لما أتيح للموجودات الأخرى أن توجد، لا راح تضيق بأهلها، وبالتالي راح يتوقف الإنسان طبيعيا عن الإنتاج، بالتالي راح تحرم الموجودات السابقة اللاحقة. هاي أول. ثانيا أنه لو بقى الإنسان يستمر وما تموت الموجودات، هاي موجودات يعني لا تضيق الأرض بأهلها، تضيق الأرض بأهلها من نعمة الوجود. لأنه إذا الكثرة هاي يصير بعد، هو الطبيعة الإنسان بعد يبطل ما راح ينتج. ما ينتج إذا ضيق عليه الأرض بيروح بها، وين ينتج؟ يضطر أنه لا يضطر أنه يوقف الإنتاج، بالتالي راح تحرم الموجودات اللاحقة. هاي من جهة. من جهة ثانية إذا ظل مثل ما فرض الشيخ أحمد قال، هو يريد فهو جيد، فليريد وفليبقى يتناسل، راح تضيق الأرض بيروح بها. شلون هذول القوم اللي جاءوا للنبي اللي يرفع الله عنا الموت، دع الله تعالى يا رب ارفع الموت، يقول بقى هذا بقت الأجيال مستمرة. فهذا يجي الابن افترض العاشر، فد عشر أجداد منا وعشر أجداد منا، هذا حير بيهم. وجوا للنبي قالوا له يا نبي الله خلي ياخذ بلزمنا هذا ملك الموت، يعني ضاقت الأرض بروح بها. زين، فبالتالي أنه الموجودات لو بقت على الاستمرار وماكو موت راح تضيق الأرض بروح بها. هم جهتات وهي الأهم، أن الله تعالى ما أوجد الإنسان لهذه النجعه، وقلنا أن الله تعالى أوجد الإنسان لكي يوصله إلى نتائج أعماله في الآخر، صح؟ زين، حتى يصل إلى نتائج أعماله لابد أن ينتقل من هذه النجعه إلى آخر. كيف ينتقل؟ ينتقل بالموت، إذا الموت شيء طبيعي. ها ثانيا، إذا كانت الحكمة الإلهية مقتضية لحياة الإنسان في هذا العالم، إذا لماذا بعد ذلك يميت وينهي حياته؟ لرد الشبهة، أولا أن حياة الموجودات أو موتها في هذا العالم خاضع أيضا للقوانين التكوينية والعلاقات العلية والمعلولية، وهي لازمة للنظام الخلق. اثنين، إذا لم تمت الموجودات الحية فسوف لن تتوفر الأرضية لوجود الموجودات اللاحقة، وبذلك يحرم الآتون من نعمة الوجود والحياة. ثالثا، إذا فرضنا استمرارية الحياة البشر فحسب، فسوف لن يمضي زمان طويل إلا ونرى الأرض كلها قد امتلأت بالناس. زين، ها يحرم الآتون. إيه يعني اللي يجوا آتون مول إلى آتون. رابعا، أن الهدف الأصلي من خلق الإنسان هو الوصول إلى السعادة الأبدية، وإذا لم ينتقل الناس من هذا العالم بالموت إلى الحياة الأخرى فسوف لن يمكنهم الوصول إلى الهدف النهائي. ثلاثة، خط جيد، وجود المصائب والزلازل فيضانات في هذا الكون كيف يتناسب مع الحكمة الإلهية، مع العدل الإلهي؟ وفيضان وياخذ لفداليف وزلازل وتاخذ الهفد 200 300، وهاي من جهة. من جهة ثانية المشاكل الاجتماعية والطلايب بين الناس وحروب وقتال، هذا كيف ينسجم مع العدل الإلهي؟ أو بعبارة أخرى، إذا ساوينا مع الحكمة كيف ينسجم مع الحكمة الإلهية؟ ها، الجواب هو الجواب، الجواب هو الجواب. قلنا أن هذه الفيضانات والزلازل هذه منشأها شنو؟ هذا منشأ النظام الحاكم في الكون. التفاعل اللي يصير بين العوامل المادية ينشأ فيضانات الزلازل. مثلا القمر، مو شلون يفسرون الفيضان شنو؟ يقولون القمر يضغط على الغلاف الجوي، الغلاف الجوي يضغط على الماء يصير فيضان. هذا نظام طبيعي لكتلة القمر ولقربه من الأرض، فهو من يقترب من الأرض راح يضغط على الغلاف الجوي، الغلاف الجوي يضغط على الماء يفيض الماء. فإذا هو هذا ما يحدث، هذا يصير احتباس حراري في الجبال وغير شيء في الأرض يطلع على شكل بكاء. هذا شيء طبيعي طبعا وله فوائد، يساوي درجة حرارة الأرض، تكوية الصخور في أشكال معينة، تكوية الكسرة مال الأرض. شو ممكن النظام بعد لازم ممكن هذا خلاف هذا السؤال، كأنه ليش الأربعة زوجون؟ ممكن بعد احنا هناك لما شرحنا قلنا أن الكون وجد بهذا الإيجاد، احنا ننتزع منه هذا النظام عقلا. ففرض انفكاك هذا النظام عن هذا الكون خطأ، لأنه ما فرض مادي ليس بمادي بعد راح يكون. احنا هذا نتحدث عن عالم المادة، فتقول وخر عنا هاي اللوازم، اقول ما راح يصير عالم المادة، ما فرض عالم مادة ليس بعالم مادة. شلون كأنه تجي الآخرة تعال شيلوا خلوا هناك الواحد يموت، نقول ما فرض عالم آخرة ليس بعالم آخرة، لأن قوانينه ولوازمه أن الإنسان به هناك خالد ما يموت. فالنظام الموجود هذا نتيجة التفاعل بين من؟ بين العوامل المادية الطبيعية. هذا شيء طبيعي لهذا التفاعل بين هاي العوامل اللي يصير، أن يصير زلازل يصير فيضانات، وهاي خيراتها أكثر من شرور. فما دام الخير اللي بيها موجود أكثر من الشر اللي بيها، النتيجة إذن أنه هذا مخلاف العدل. وقلنا أنه صمم نظام الكون بحيث يكون الغالب فيه هو الخير، حتى لو سلمنا أنه شر ليكون، لكن ما دام الخير جهة الخير هي الغالبة هذا لا ينافي الحكمة إذن وجود هيك نظام، حتى لو سلمنا أنه شر.
مترتب على هاي الزلازل لو ما كانش ممكن البشرية فرضا كل الأرض مثلا تخترب أو الفيضانات أو
غيرها.
إيه فبالتالي يعني هي إحنا لأن لو نحط هاي الجيم فقلنا هاي
ما يخالف. إحنا هذا جواب قلنا متقدم. إحنا أقول أنه لو ما ذهب إليه المصنف أنه أكوشة، افترضوا أكوشة، لكن الحالة العامة والأثر المترتب على هاي الأمور، وقلنا مثلا الزلازل يسبب مساواة درجة الحرارة، بالتالي ما تنهار الحياة عن هذا الكوكب، بالتالي الخير مالت أكثر من الشر مالت، فهذا لا يتنافى مع الحكمة الإلهية. ما دام الخير المترتب أكثر خلاص، الله تعالى موجد هاي الموجودات بكيفية أن المترتب عليها هو الخير الغالب، إذن هذا لا ينافي الحكمة الإلهية. هاي من جهة، إما ما يتناسب بما الجواب مع أنه مشاكل اجتماعية وحروب، وهذه نتيجة اختيار الإنسان، هاي نتيجة اختيار الإنسان. شنو الله تعالى مودي ملائكة يومية ويدحشون بهذا ويدحشون بهذا، لهو هذا طبيعي اختيار الإنسان، والله تعالى اقتضت حكمته أن يوجد الإنسان مختارا. شوفوا لوازم اختيار ما هي، أن يقدر يتعارف، أن يقدر يأخذ حق الآخرين، أنا يقدر كذا، أنا يقدر كذا. قلت خلي ما يقدر من هذا الجهة يقول إذن ما مختار، إذن ما فرض ما مختار ليس مختار. هذا لوازم الاختيار مع الإنسان، أن يستطيع أن يسبب مشاكل يقدر يسوي حروب. هذه الجهة. الجهة الثانية أنه ما يترتب على الحياة الاجتماعية أكثر من خيرات أكثر من الشرور، وإلا لانعدم مثل الحياة الاجتماعية. لو كان الشر المترتب على الحياة الاجتماعية أكثر من الخير المترتب عليها لانعدم مثل الحياة، والحال أنها باقي إذا الخير المترتب عليها أكثر من الشر، هذا كافي في الحكمة الإلهية. واضح هذا الجواب؟ أمره الجواب أولا، الحوادث الطبيعية المؤلمة ملازمة لأفعال العوامل المادية وانفعالاتها وتصادمها والتزاحم بينها، وبما أن خيرات هذه العوامل أكثر من شرورها لذلك لا تكون مخالفة للحكمة، وكذلك ظهور المتاعب والمفاسد الاجتماعية مما تقتضيها اختيارية الإنسان. هذه الاختيارية التي تقتضيها الحكمة الإلهية، ولكن الملاحظ أن الفوائد في الحياة الاجتماعية وإيجابيات أكثر من مفاسدها، ولو كانت المفاسد هي الأكثر لما بقي الناس على وجه الأرض. هذا أول. ثانيا لنتلمس الحكم، نقول هي هاي المشاكل، المصائب، الزلازل، الحروب، هاي هتخلي الإنسان يبدع، تخليه يتطور، تخليه يفكر، تخليه يفترض أسرار الطبيعة ويكتشف قوانين الطبيعة حتى يسخرها أكثر. لذلك يشوفون بالحروب يصير الإنتاج من الدول أكثر، طاقات تتفجر أكثر. زين، هاي عن جنب الاجتماعي، عن جنب الروحية والأخوية. لا، الإنسان اللي يصبر على البلاء اللي مو بيدي، واللي مثلا حالة طبيعية أنه هو مو سببي، يصبر عليه ويحصل على مقامات الصابرين، حصل على أجر البلاء وغيره منها، هترفع من مقاماته في الآخر. إذا في المستوى الاجتماعي، المستوى الأخروي، هو فوائد البلاءات. ثانيا أن وجود هذه المتاعب والكوارث والمصائب تدفع الإنسان إلى البحث عن افتضاض أسرار الطبيعة والكشف عنها، وبذلك تظهر الثقافات والكشوفات والصناعات المختلفة. ومن جهة أخرى فإن خوض هذه المتاعب ومواجهتها وعلاجها له دور كبير في تنمية الطاقات والاستعدادات ورشدها وتفجيرها، وفي تكامل الإنسان ورقية وتقدم. وأخيرا فإن تحمل أي مصيبة أو ألم أو الصبر عليه إذا كان لتحمله ما يبرره من مبررات صحيحة ومشروعة سوف يكون له الثواب الجزيل في العالم الأبدي، وسوف يجبر بصورة أفضل. زين، إشكال الأخير كيف يتلاعب هذا العدل الإلهي مع مسألة العذاب الأبدي؟ أنتم تقولون أكو عذاب أبدي في الآخرة. زين، هو الإنسان خلي يعيش لفد 2000 سنة، افترض يعيش 2000 سنة بهاي الدنيا، لكن تقولون العذاب في يوم القيامة الكافر، افترض الكافر، الكافر تقولون خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ها، ما يتناسب. زين، فما بالك إذا عاش 70 سنة؟ فكيف يتلائم العذاب الأبدي مع قصر حياة الإنسان مع أنها فترة قصيرة؟ واضح الإشكال؟ جوابه، التفتوا للجواب، علاقة عمل الإنسان بجزاء ما هي؟ العلاقة على 3 أنواع بين الأشياء. تارة العلاقة تكون اعتبارية بين الفعل ونتيجة الفعل، مثل إيش؟ مثلا أقول أنه هاي الورقة مال الفلوس قيمتها 1000 دينار، ورقة ثانية 2000، ورقة ثالثة 25. هاي أمور اعتبارية احنا خليناها، احنا نقدر هاي الورقة نطبعها 1000، نقدر نطبعها 25. فهذا نسميها علاقة اعتبارية بين الفعل ونتيجة الفعل. النحو الثاني هي علاقة تكوينية، مثل ايش؟ لكن شنو علاقة تكوينية متأخرة؟ مثل علاقة السم بالموت. الإنسان من يتناول السم، الأثر التكويني للسم اللي يموت الإنسان، لكن متأخرة. هذا افترض يبقى 2 أو 3 يوم، لكن بالنتيجة هو أثر تكويني للفعل. الإنسان فعله إذا تناول السم أثره التكويني شنو؟ أن يموت، خوش، لكن هذا الأثر يتأخر. أكو علاقة أرقى بعد شوية هم تكوينية، بس الفعل هو عين الأثر مالته وعين النتيجة، عين النتيجة. مثل إيش؟ خلي إيده إنسان بالنار، هو من نفس ما خلي إيده بالنار يحترق. هذا الاحتراق هو نتيجة طبيعية للعمل، هو بنفس الفعل. إنسان يضرب واحد عنقه بالسيف هو نفسه ضرب قتل. تشوف الفعل، النتيجة مال الفعل هي الفعل مو شيء آخر. العلاقة في عالم الآخرة بين عمل الإنسان وجزاء شنو من يانو؟ هل هي اعتبارية؟ نقول هي من النوع الأخير، هي يعني علاقة، يعني نقول أن النتيجة هي الفعل مالتك. ها؟ هو عينه، النتيجة هي العمل مالتك مو شيء آخر. إشكالكم يأتي أمتي لو كانت العلاقة من النوع الأول اعتبارية. الله تعالى يقول اللي يباوع على الحرام مثلا في عالم البرزخ أنه يكون أعمى اعتباريا، لكن إذا كانت لا، هو حقيقة النظر مال الإنسان يجعله أعمى، هو حقيقة. لذلك القرآن هو أي دقيق في هذه المسألة. إنما تجزون ما كنتم تعملون ووجدوا ما عملوا ما عملوا. هاي لا النتائج مال أفعالكم، هاي هي أفعالكم حقيقتها، لكن قبل كنتوا الملكوت مال ما تشوفون مال الأفعال، هسه انكشفت لكم، كشفنا عنك غطاء، وإلا هو هذا هو هذا هذا عملك تجلى لك هناك. أنت هسه ما تشوفه في القبر يصير حياة وعقارب نستجر بالله وروضة من رياض الجنة، هذا عملك. لذلك وردت في الروايات أن الجنة والنار قيعان والإنسان بأعماله يبنيه. عمل الإنسان هنا بنقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأكبر، رسول الله تعالى من بالإسراء والمعراج شاف، شاف الملائكة تبني لبنات وتوقف، قال لهم ليش توقف؟ قال ننتظر المدد يجينا من الآخرة. هذا المدد اللي يجينا من الدنيا شنو؟ هذا من يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هنا الفاظ، هناك لبنة في الجنة ذهب، مو فد شيء. هذا العمل مال الإنسان مو فد شيء آخر، النتيجة مال عمله مو شيء آخر عن العمل مالته حتى يجي هذا الإشكال مالكم. هذا يمتى يجي الإشكال مالكم؟ لو كانت العلاقة اعتبارية، لكن إذا هو حقيقة العمل فهو عملكم. لا هذا هو العمل هناك يتجلى هيك، احنا نسميه جزء، هو طبيعته هيك. انت سيفترض انسان يجي يفقس له عين واحد، ايش قد ياخذ وقت؟ ايش قد يبقى هذا عمل نتيجة العمل؟ هو نتيجة العمل هذا، هو عملك هذا اثره هو، هذا مو شيء آخر، هذا مو شيء آخر، هو طبيعة عمل الإنسان هناك، هذا ليس شيئا آخر. إنما أعمالكم ترد إليكم بالروايات، هي أعمالكم ترجع لكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، هذا عملك يتجلى هناك. فالعلاقة لأنه فهم الناس عنها خطأ، أنه يفتهم أنه الجزاء فشيء اعتباري على العمل، يقول هذا خلاف العدل، يقول لا يا أبا هو عملك يا أبا مو شيء آخر، لكن تجلى في ذاك العالم بهذه الكيفية، هو طبيعة العمل هذا. هاي أمور اعتبارية، أي لأن قياس قياس صار من عالم الآخرة وعالم الدنيا، أنه إحنا نقعد نقرر والله اللي سوك، هي ليس داعي المسألة، ليست المسألة بهذه الكيفية. الجواب هناك علاقة علية بين الأعمال وبين الثواب والجزاء، وكأنه العلية والمعلولية يشعر بالاثنينية، لا هو مو اثنينية، هذا التعبير مع المصنف، كأنه يشعر أكو اثنينية، لا لا المحقق ليس اثنينية، إنما أعمالكم ترد إليكم، إنما في الزون ما كنتم، وجدوا ما عملوا حاضرا، مو في شيء آخر يعني. بهذا المعنى اللي فسرنا كأنه يريد يقول أنه هي هاي، هي هاي، كأنه أنت من تعمل هذا العمل هو هذا عملك، طبيعته أنه هذا نتيجته. فعلي ومعلولية بهذا المعنى أنه نتيجة عملك يتجلى فيها، فعملك هو العلة لهذا العذاب. هو اثنين لا لا، يقول هو أنت هذا شيء واحد ترى بس يتجلى لك هناك. هنا شلون الذين يأكلون أموال يتامى إنما يأكلون في بطونهم، هم يأكلون في بطونهم نارا. المشكلة ما نشوف، شلون ننقل على أحد العلماء يقول شاف اثنين يتحدثون نار يخرج من أفواههم، قال شكوا شو يسوون، جاء طلعوا مثلا شلون يرمون الناس بتهم وكذا، هو شاف ملكوت الأعمال مالك مو شيء آخر يعني. وكما أننا نلاحظ في عالم الدنيا أن هناك بعض الجرائم التي تعقبها آثار سيئة تمتد إلى مدة طويلة رغم قصر مدة الجريمة، فمثلا لو فقع الإنسان عينه هو أو عيون الآخرين فأعماها، فإن هذا الفعل يتم في مدة قصيرة جدا، ولكن نتيجة الفعل لعمى تمتد إلى نهاية العمر. وكذلك الذنوب الكبيرة لها آثارها الأخروية الأبدية، بمعنى أنها تتجلى بعد هناك، وإذا لم يوفر الإنسان في هذه الدنيا مستلزماتها من التوبة مثلا فإنه سوف يعيش آثارها السيئة وللأبد. فكما أن بقى عمل الإنسان إلى نهاية العمر بجريمة لم تستغرق إلا لحظة واحدة، هذا ينافي العدل؟ الإنسان ينتف قسعانة يبقم، هذا ينافي العدل؟ ها؟ شو العلاقة بالعدل يعني؟ كذلك أثر العمل ذاك، هذه طبيعة العمل هذا. ونبه الله تعالى وابعث الانبياء والرسل وقالوا يا ترى الاعمال هذه نتائجها هذه زين لا ينافي العمل.